عن أبيه عن ابن عباس قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا وعنده قد أقبلت إليكم فنسيتها بين بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد: باب السرعة في المشي. هذه الترجمة أراد فيها المصنف بيان جواز الإسراع في المشي، ولا سيما إذا كان الأمر يتطلب ذلك، فالسرعة في المبادرة إلى الخير هذه مرغوب فيها، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما حث عباده على فعل الخيرات والمسابقة إلى عمل الصالحات عبر بلفظ المسارعة والمسابقة، وفيها إيماء إلى سرعة المشي، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان يسارع إلى مغفرة الله عز وجل، يلتمس رضا الله، مغفرة الذنوب، لا سيما عند الوقوع في الذنب، لأن الوقوع في الذنب يتطلب من العبد المبادرة إلى التوبة والتماس العفو من الله عز وجل، وهذا يكون في المسارعة، بمعنى أنه لا يتوانى ولا يتأخر ولا يؤجل ولا يتباطأ، كل هذا مذموم. ولهذا قال العلماء أن كل شيء فيه خير للعبد إلا والله سبحانه وتعالى أمر العبد بالسرعة إليه والمبادرة به، فالمغفرة حقها أن يبادر الإنسان إليها، لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، لو أخر التوبة ولم يتم من الذنب يؤخر على ذنبه، لكن إن سارع وبادر إلى التوبة ثم مات بعد ذلك كان قد حصل على الغرض، وهو أنه تاب قبل أن يؤخذ على الذنب. ومثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في ثنائه على الأنبياء والمرسلين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أثنى الله عز وجل عليهم بصفات عديدة في هذه الآية، من جملتها أنه قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون يبادرون ولا يتوانون ولا يتأخرون ولا يؤجلون ولا يتباطؤون ولا يتكاسلون، بل كلهم همة واجتهاد ونشاط في المبادرة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولهذا لما الله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يخوضوا وأن يبادروا فيما يتعلق بأمر الآخرة، عبر عن ذلك بالسرعة والمسابقة والمنافسة، كما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن لما ذكر الدنيا، ومعلوم أن الدنيا يحبها الناس
ولا تجد من يتأخر عنها ومن لا يرغب فيها إلا المغفل أو الأبله. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدنيا لم يرغبنا في التنافس فيها والمسابقة إليها، ولهذا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فلم يأمر بسرعة المشي. هنا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ذكر مسألة السرعة في المشي، والمراد بالمشي المشي المعروف الذي هو السير على الأقدام، وهو يؤمن بهذه الترجمة إلى جواز ذلك، أن الإنسان له أن يسرع، لكن يسرع دون أن يقع في محظور، أو يسرع دون أن يعرض شيئا من بدنه أو أعضائه إلى الهلكة أو إلى العطب، لأنه كما قيل إن المنبت، والمنبت هو المجيد في السير، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وهذا يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولكن معناه سليم. الإنسان لا ينبغي له أن يسرع حتى يجهد على نفسه أو يقع في هلكة أو يصيب شيئا من أعضائه بالأذى، لأن المشي والسير يبغي أن يكون معتدلا، لكن إذا اقتضت الحاجة ودعت الضرورة مثلا إلى السرعة في المشي فهذا جائز، فهذا جائز. وكأن البخاري يريد بهذه الترجمة أن يبين أن السرعة في المشي جائزة، ولهذا لما ذكروا وصف عمر بن الخطاب قالوا أنه كان رضي الله تعالى عنه إذا خطب أو إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، لأن المشي البطيئة لا سيما تلك التي فيها شيء من التمايل والتبختر، هذه مشية لا ينبغي أن يكون عليها المؤمن، لأنها تدل على أن هذا الإنسان لا أمل له في الحياة، وكأنه لا غاية له في هذه الحياة، لأن الحياة لابد أن تكون حياة جد عند المسلم. فالسرعة في المشي هذه جائزة، لا سيما إذا كانت إذا كان الأمر متعلق بالمبادرة إلى فعل الخير، أو أمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو إلى تعليم علم، أو تبليغ دعوة، وشيء من هذا القبيل. ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود، هذا شاهد الباب، أقبل مسرعا، وإن كان هذه الجملة ضعيفة في هذا الحديث، لأن في سند هذا الحديث الذي أورده البخاري رجل يسمى قابوس وفيه لين، ولهذا ضعف من جهته، لكن بقية الحديث وهي نسيانه أو نسيان الصحابة لذات القدر، وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلتمسوها في العشر الأواخر، هذا ثبت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحاح أنه خرج ليخبر الناس أي ليلة هذه ليلة القدر، ولأمر ما ولتنازع بعض الصحابة أو صحابيين في ذلك لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى رفع عن المسلمين ولم يبين لهم ليلتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الليالي الوترية أقرب منها إلى الليالي الشفعية، وهي ليلة 27 أقرب منها إلى باقي الليالي، والحكمة في إخفاء ليلة القدر لأجل أن يشتهد المصلون والقائمون والمسلمون عموما على طلبها والتماس خيرها وبركاتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كما في آيات التنزيل المبارك. فشهد الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل قال علينا ونحن قعود، وقد ثبت كما قلت لكم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة مرة من العصر ثم قام مسرعا إلى بيته، فعجب الناس لسرعته، فقيل له بذلك فقال إني ذكرت تبرا كان عندنا، تبرا كان عندنا وهو ذاك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق به فنسيه، فذهب إلى بيته مسرعا ولم يبقى مع المصلين حتى يتخلص منه ويضعه في محله أو فيما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه فيه. وهذا يدل على أن الخير الذي يجب أن يبادر إليه، ولو تطلب ذلك سرعة في المشي لا كان هذا من الفضائل وكان هذا من المستحبات. قال حتى أفزعنا سرعته إلينا. وقد ذكروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي وكأنه ينحدر من صبب، يعني كان مشية النبي صلى الله عليه وسلم ليست بتلك المشية المتمايلة، كانت مشيته فيها اعتدال، ويدل مشيه على حزم صلى الله عليه وسلم فيه، على حزم، لأنك قد تلحظ الناس في كما تلحظهم في كلامهم وفي تصرفاتهم، تلحظهم أيضا في جلوسهم في مشيتهم. ولهذا لابد للإنسان أن يعتني حتى بمشيته إن مشى بين الناس وفي المواطن التي يتواجد فيها الناس. وفي القرآن الكريم توجيه لمثل هذا كما جاء في وصية لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكما قال الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إلى غير ذلك من الآداب الإسلامية العالية الرفيعة التي جاءت في الحث والحظ على التخلق بمثل هذه الأخلاق التي هي في الحقيقة تعبير عن باطن الإنسان، عن ما يضمره. يعني الإنسان إذا كان له عقيدة سليمة وكان له رجوع وتمسك بالشرع بأخلاقه وبأدابه وبإحكام الشريعة، فإن أعماله الظاهرة لا شك أنها توافق أعماله الباطنة. أما إذا لم يكن هذا مطابق لهذا فقد يقع الإنسان في المتناقضات ويقع في الشذوذ، إما في السلوك وإما في القول وإما في التصرفات وإما في الأعمال، نسأل الله عز وجل السلام. قال: فلما انتهى إلينا سلم. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، قال: لما انتهى إلينا، وصل إلينا سلم، سنة السلام. ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر.
سلام الله. قال الإمام رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن سعد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب أحب الأسماء إلى الله. سبق وأن ذكرنا ترجمة المؤلف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغير بعض الأسماء، لا سيما إذا كانت قبيحة، إلى أسماء طيبة، إلى أسماء مستحسنة. وهذا قد يكون على سبيل الوجوب أحيانا، قد يكون واجب على الإنسان أن يغير الاسم، لا سيما إذا تضمن الاسم معنى قبيحا أو كان يتضمن مخالفة شرعية كالتسمي مثلا بأسماء الكفار، وهذا سيأتي الكلام عليه في أبواب نرجعه إن شاء الله إلى وقته. يقول: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وكأنه أخذ هذه الترجمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يحب الأسماء الطيبة، الأسماء الجميلة، الأسماء المستحسنة، الأسماء التي تدل على مسمياتها على معاني طيبة. وما أحسن أن يتسمى الإنسان بمثل هذه الأسماء التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في التسمي بعبد الله وعبد الرحمن. بعض الناس يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله ما عبد وحمي، وهذا في حقيقة الحديث لا يصح، لكن التسمي بالأسماء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هذه لا شك في استحباب التسمي بها، لكن لم يرد في القرآن إضافة يعني عبد إلى أسماء الله الحسنى إلا لإسمين، إلا لله والرحمن. ولهذا جاء في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لم يرد في القرآن عبد العزيز ولا عبد الحميد ولا عبد الحكيم ولا شيء من هذا، مع جواز التسمي بهذا، لأنك إذا قلت عبد الحميد فالحميد هو الله عز وجل وهو من أسماء الله الحسنى جاز هذا، أو تقول عبد البر أو تقول عبد الأحد أو تقول عبد الصمد، فهذا كله جائز ومستحب، لكن أفضل هذه الأسماء المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى أفضله عبد الله وثانيه عبد الرحمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال باب أحب الأسماء إلى الله. أورد البخاري رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف سنده لوجود بعض المجاهيل، واختلف في الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة، والمحققون يقول أنه لم تثبت له صحبة، ولهذا أعلى هذا الحديث. لكن ما جاء في الحديث من بعض في بعض الألفاظ تدل عليه أحاديث صحيحة كقوله في هذا الحديث وأحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذا قد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رواه مسلم في الصحيح وغيره. فجاء في هذا الحديث قال تسموا بأسماء الأنبياء، هذه الجملة ضعيفة في هذا الحديث، تسموا بأسماء الأنبياء، التسمي بأسماء الأنبياء جائز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم أبيه إبراهيم لما ولد لأبي موسى ابن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه إبراهيم، واسم إبراهيم من أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فقوله تسموا باسمي دليل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التسمي بهم يعني بأسماء الأنبياء هذا شيء جميل ومرغب فيه للشرع، حتى ولم تصح هذه الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها هناك أدلة وأثار تدل على استحباب التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشرف خلق الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما اختار هؤلاء الأنبياء للنبوة والرسالة اختار لهم أجمل الأنساب أجمل الأسماء وأفضل الألقاب، وذكر لهم نعوتا وصفات ومراتب علية ومنازل كبيرة عظيمة، فلهذا لو تسمى الناس بأسماء الأنبياء وتخلقوا بأخلاق الأنبياء فإن هذا العمل أو هذا التقليد أو هذه المحاكاة أو هذا الاقتداء لا شك أنه كله خير كله خير. لكن ينبغي إذا حمل الإنسان اسم نبي من الأنبياء أن يعمل على أن يكون له نصيب ولو قليل من أخلاق ذلك النبي، من صبر ذلك النبي، من جهاد ذلك النبي، من دعوة ذلك النبي. فالإنسان أحيانا قد يتسمى باسم أيوب مثلا عليه الصلاة والسلام ولا يعرف للصبر طريقا ولا سبيلا، يجزع لأكله الأشياء، يقنط وييأس، لا يصبر على ما يصيبه، وهو لو ذكر بمثل هذا الاسم وقيل أن أيوب ابتلي ابتلاء عظيما ومع ذلك صبر، لكان له إذا كان له عقل وله مسكة وبقية من دين فإنه يهتدي إلى أنه ينبغي أن يكون مقتديا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نرى اليوم متناقضات في حياة المسلمين، يعني ممن يسمى بمحمد وأحمد وهو لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرف شيئا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف شيئا من أخلاقه ولا من صفاته ولا من سنته، وهو يتسمى بذلك الاسم. هذا في عام، هذه وصمة عام عند المسلم الذي يحمل مثل هذا الاسم الشريف، اسم العظيم الذي قال فيه حسان ابن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد وشق له من اسمه ليجيده فذو العرش محمود وذاك محمد. ولهذا لابد للإنسان خاصة إذا اختار اسما ورضي به أن يعمل على أن يعطي صورة مشرفة لهذا الاسم الذي يحمله، لأن الأسماء في الحقيقة هي تعبر عن المسميات، هي قوالب لها، قوالب لها. ولهذا جاء هنا في هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء. ثم قال وأحب الأسماء، وهذا شهد الباب الذي لأجله المصنف رحمه الله ذكر هذه ذكر الترجمة وأورد هذا الحديث. وهذه الجملة صحيحة لأنه كما قلنا وردت في حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال وأحب
الله، وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عبادا ويحب أشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا الجميل، لا يحب إلا الطيب، لا يحب إلا المليح من الأسماء والأمكنة وغيرها، كما أنه سبحانه وتعالى يكره سفاسف الأخلاق ويكره الخبيث ويكره السيء والمنبوذ، هذه كلها أشياء يكرهها الله عز وجل، وهناك أشياء يحبها الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال مثلا إلى الله كذا، أحب كذا إلى الله كذا، أحب الناس إلى الله أنفعهم عيالا مثلا. ولهذا لو بحثت مثلا في صحيح الجامع الصغير للإمام السيوطي بتصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله تجد لسيما في الكتاب الذي بويب على الحروف الأبجدية في الحرف الأول ألف تجد يعني الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب كذا إلى الله، سواء من الأعمال أو من الناس أو إلى غير ذلك الشيء الكثير. وهذه يعني أحاديث لابد للمسلم أن يطالعها ليعرف محاب الله عز وجل حتى يأتيها، ويعرف ما يكرهه الله عز وجل حتى يجتنبه، هذا هو الأصل في ذلك. ومعنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله، فإذا كانت هذه الأسماء يحبها الله يعني هذا فيه دليل على أنه يجب عليك أن تبادر إلى هذه الأسماء وأن تسمي بها وأن تتعلق بها وأن تدعو بها، وأنه ينبغي أن لا يخلو بيت من هذا الاسم. لكن للأسف الشديد أحيانا تجد مثلا بعض الناس يعني في أصولهم وفروعهم لا تجد مثل هذه الأسماء، لا تجد مثل هذه الأسماء أصلا. ولهذا الإنسان لابد أن يسمي أحد من أبنائه مثل هذه الأسماء العظيمة، عبد الله أو عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله هو العبودية المحضة. التعلق الذي بينك وبين الله عز وجل هو العبودية المحضة، ونحن كلنا عبد لله عز وجل إما كرها أو اختيارا، حتى الكافر عبد لله عز وجل، عبد لله سبحانه وتعالى قادرا وكونا، لكنه في الشرع ليس عبد لله عز وجل لأنه لا يطيع الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذا النوع من العبودية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولكن العبودية الشرعية التي يرضاها الله عز وجل ويحبها هي التي ذكرها في حق عباده الذين نسبهم إليه وأضافهم إليه إضافة التشريف، كقول الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، عباد الله يفجرونها تفجيرا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه هي العبودية المحضة، وهي العلاقة التي بين العبد وربه، كما أن التعلق الذي بين الله وغيره هذا أيضا هو يكون بالرحمة المحضة، فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويمن عليهم بالمنن والنعم الحسية والمعنوية وهي كثيرة. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله، ثم قال وعبد الرحمن، ثم قال وأصدقها حارث وهمام. فالأحب هي المقدمة إلى الله عز وجل، ثم قال وأصدقها، لأن بعض الأسماء قد لا تتصف بهذا الوصف، ليست أسماء صادقة ليس فيها صدق. قال وأصدقها حارث وهمام. الحارث بمعنى الكاسب والفاعل، لأنه لا يخلو إنسان من الكسب إما طبعا وإما اختيارا، كل إنسان يسعى في الكسب، ولأن الإنسان في هذه الدنيا في حرف. لماذا قال أصدقها حارث؟ لأن كل إنسان هو في الحق حارث كاسب في هذه الدنيا، إما أنه حارث في الدنيا أو حارث في الآخرة، كما قال الله لمن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فكما قال كل الناس يغدو، يغدون للكسب، ولهذا قال أصدقها حارث، لأن الإنسان إذا سميته حارث فهو يسعى ويفعل ليكسب أو ليكتسب. قال أصدقها حارث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهمام، همام هنا فعال من هم يهم، يعني إذا هم بالأمر يعني عزم عليه، ولهذا يقال له همام، لأن كل إنسان له إرادة، كل إنسان له إرادة يريد من خلاله أن يحقق شيئا، ولهذا سمي همام لأنه يهم بأمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الاسمين أصدقها حارث وهمام، لأن كل إنسان حارث وكل إنسان همام، همام بمعنى عنده يهم بالأمر يعني يعزم عليه. والناس بطبيعة الحال في أعمالهم في تصرفاتهم يهمون بهذه الأشياء، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. ولهذا لو قيل للإنسان همام فهذا اسم على مسمى، لأن كل إنسان همام وكل إنسان حارث يسعى في هذه الدنيا، إما أنه في حرث الدنيا وإما أنه في حرث الآخرة، وإما أنه معا، لكن حرث الآخرة هذا أفضل، كما قال الله عز وجل من كانت همته ومن كانت إرادته حرث الآخرة هذا الله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويفتح عليه الله سبحانه وتعالى ويزيد له في حرثه. ولهذا قال أصدقها حارث وهمام، ثم قال وأقبحها حرب ومرة. أقبحها أقبح الأسماء، وكلمة أقبح دليل على الاجتناب، لأن القبح عكس الطيب وعكس الجميل، فالقبيح في الأفعال والقبيح في الصور والقبيح في الأقوال هذا كله منبوذ لا يرضاه الناس ولا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أقبحها أي في الأسماء حرب ومرة، فالإنسان لا يسمي نفسه أو ابنه حرب، والعرب القديمة كانت تسمي أبناءها بهذا الاسم يعني حتى تكسبهم مهابة ويخافهم الناس، يخافون صولتهم، لأن الحرب تؤذي بالأذى وبإظهار القوة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بهذا الاسم لما في الحرب من البشاعة. قال ومر، مر أيضا مأخوذ من المرارة، وهو الطعم الذي لا يستسيغه الناس لأنه عكس الحلو، الحلو يحبه الناس والمر يكرهونه إلا إذا اضطروا إليه كالدواء المر، أما في الطعام وفيما يشتهي الناس لا يكون المر، فالمر قبيح ومنبوذ ومرفوض، فلما يسمي الإنسان نفسه بمرة؟ ولهذا يقال أن من ألقاب الشيطان أبو مرة. ابن القيم رحمه الله ينكد أحيانا على الإمام ابن حزم رحمه الله، لسيما في مسألة الغناء التي قال بجوازها، قال ابن القيم ما قال هذا إلا ابن أبو مرة وابن حزم، أبو مرة يقصد به الشيطان رحمة الله عليهم أجمعين، يعني على ابن حزم ابن القيم، يعني حتى لا ندخل أبا مرة وهو الشيطان إمام الكافرين. فاسم مرة يجتنب، والعرب كانت تسمي به، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كما قلنا كما أورد البخاري الترجمة قبل أبواب أنه كان يحبه، يحب ويعجبه الاسم الحسن، لأن الأسماء الحسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبها، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، يحب الفعل عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الحسن، ومن ثم يحب الاسم الحسن. ولهذا لو سميت أنت مثلا ابنك حرب هذا قد يكون فيه يعني تطير، لأن الناس يتطيرون بالحرب، وقد تكره لما فيها من القتل ولما تخلفه من الخسائر ومن الأذى. ولهذا الإنسان إذا سمع مثلا كلمة حرب قد ينقبض وقد يستاء، لأن الحرب لا تأتي بخير يعني في الغالب، وإن حققت بعض المصالح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء عبثا، حتى شر الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة، والحرب خلقها جعلها أيضا لحكمة، وكذلك المرض جعله سبحانه وتعالى لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن في الشرع ينبغي أن يجتنب الإنسان مثل هذه الأسماء التي قد يخشى منها التطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، وذكرنا أنه كان إذا أبرد بريدا اختار أن يكون جميل الصورة حسن الاسم، وإن كان في مثل هذه الحديث مقال كما قال كثير من العلماء، لكن بمجموعها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الأسماء الأسماء الحسنة الجميلة. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا تران. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث قال: إنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. ولهذا جاء النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القاسم، فيقال أبو القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي بأبي القاسم لأن أكبر أولاده القاسم، أنه له أولاد، أكبر أولاده القاسم، فسمي عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم، فهو عليه الصلاة والسلام له هذه الكنية. والإنسان لا يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته فيقول محمد أبو القاسم. وسنذكر إن شاء الله بعد أبواب ترجيح العلماء لجواز التكني بأبي القاسم في غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي ذات مرة نادى رجلا أخاه بقوله: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنما ناديت آخر، يعني لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقالوا هذا في حياته صلى الله عليه وسلم نهى، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فأجاز كثير من أهل العلم التسمي أو التكني بأبي القاسم كما ورد عن العلماء، وسنذكر هذه المسألة بالتفصيل في وقتها لأنه سيرد الحديث في ذلك. قال: فسماه القاسم. قال: فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كراهما. ولا كراهما بمعنى لا تحظى بالكرامة عندنا، ولو سميت ابنك أبا القاسم فنحن لا نوديك بهذا الاسم، لأنهم كانوا يعلمون النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: ولا ننعمك عينا، يعني لا نجعلك تقر بعينك لهذا الاسم، فلا نسميك القاسم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنحن لا نسميك بهذا الاسم. وهذا ماذا يدل؟ يدل على شيء مهم كان عند الصحابة، أنهم كانوا يعملون بما يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمون به الناس: لا نناديك، أنت استسميت بهذا الاسم وهو اسم ممنوع ومحظور فنحن لا نسميك به. فكأنهم يضيقون الخناق على من يريد التساهل في هذه الأمور. حتى في مسألة الأسماء: لا نناديك، قالوا: ولا كرام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الرجل وجد في نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له الصحابة، قالوا له: لا نكنك أبا القاسم ولا كرام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم ابنك عبد الرحمن. سم ابنك عبد الرحمن، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الحكمة على الاقتصار على هذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن أنه لم يقع في القرآن البتة إضافة إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غير هذين الاسمين، يعني عبد الله وعبد الرحمن. فقال سمي ابنك عبد الرحمن. أولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما قالوه لهذا الرجل لما قالوا لا نكنك أبا القاسم ولا كراها. والأمر الثاني أنه لم يترك الأمر هكذا دون علاج، وإنما أعطى له البديل الأفضل والأليق، فقال سمي ابنك عبد الرحمن. وهذا أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء ويبدل الأسماء ويحولها. ولهذا ذكر البخاري بعد ذلك ترجمة ستأتي إن شاء الله لاحقا، باب قوله باب تحويل الاسم إلى الاسم، يعني من اسم إلى اسم أفضل منه وأجمل منه وأحسن منه كما سيذكر المصنف. وهذا الأثر يدل على عدم جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. إذن هذا فيه عدم جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، أو الجمع بين اسمه وكنيته في حياته. هذا ما دل عليه هذا الحديث، لكن كما ذكرت لكم سيأتي الحديث بعد أبواب نذكر فيه القول الراجح في مسألة التكني بهذه الكنية التي عند ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الأثر فيه فضل التسمية بعبد الرحمن كما مر بنا. فضل.
قال الإمام رحمه الله باب تحويل الاسم إلى الاسم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد طلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة فقال باب تحويل الاسم إلى الاسم، والمراد به تحويل التحويل من الاسم غير اللائق إلى الاسم اللائق، إلى الاسم الطيب، إلى الاسم الحسن. وإلى لا معنى أن يحول من اسم حسن جميل فاضل إلى اسم دونه. ولهذا كل من تسمى بالأسماء الطيبة الجميلة لا حاجة إلى أن يغير الإنسان هذا الاسم، لكن إذا كان اسمه غير متضمن لمعنى طيب لمعنى شريف، كان اسمه يدل على قبح أو على فحش أو على شيء يخالف الشرع، فإن هذا يجب على الإنسان أن يغيره. وكم من أناس يقعون في مثل هذا الخطأ. ولهذا الآن للأسف الشديد ما دام نتكلم نحن الآن عن الأسماء وعن قائمة الأسماء، وأحببنا ونحن في بلد مسلم أن هذه الأسماء لا يتصرف فيها الإنسان من تلقاء نفسه بما أوتي من علم قاصر. الأسماء هذه مأخوذة من الشرع، الشرع لم يترك لنا شيئا. هذه الأسماء وما ذكره الشرع في باب الأسماء وما جمعه العلماء من كلام نفيس يتعلق بالأسماء كيف تكون وإلى كم تقسم وما هي الأسماء المكروهة، ما هي الأسماء المحرمة، ما هي الأسماء المفضلة، كتبوا في هذا كتابات كثيرة، كتابات كثيرة جدا. والمفروض أن تكون هناك قائمة عند كل مسلم مثل هذه الأسماء الطيبة. وقد يعني انتبه إلى ذلك فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عضو لجنة دائما الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وألف كتابا في هذا سماه تسمية المولود، وفي آخر الكتاب ذكر قائمة من أسماء البنين والبنات، أسماء شرعية، أسماء عربية، أسماء تدل معانيها على أشياء عظيمة يفتخر بها الإنسان المسلم. فالمفروض أن نحوم نحن حول هذه الأسماء، وهناك أسماء منهي عنها ينبغي الإنسان أن يتركها رأسا ولا يفكر يعني في إيجاد حل لمثل هذه، حتى ولو اقتضى الأمر شيء يعني قد يتعبه لأنه سيذهب إلى المحكمة ويقدم طعن ولا غير ذلك، لكن عليه هذا، عليه أن يفعل هذا وأن يجتهد في هذا السبيل. أما إذا عجز وربما تطلب منه الأمر أن يبذل وقتا كبيرا وجهدا كبيرا، فعلى الأقل يحاول أن يغير الاسم الذي يطلق عليه في العائلة وبين الناس، فيشتهر مثلا باسمه في الوثائق الرسمية بأنه كذا، لكن ينادى بين الناس باسم كذا، هذا لابد. حتى الإمام النووي رحمه الله الملقب بمحي الدين كان يقول للناس: لا أجعل في حل من يسميني بمحي الدين، لا أجعل في حل، يعني لا أسامح من يقول لي بأني محي الدين، مع أنه هو في الحقيقة محي للدين، ليس كمن يعني يتسمى بمثل اسمه هو مميت للدين، ما هوش محي للدين. والإمام النووي كان محي للدين بما أتاه الله عز وجل من علم وفقه، رغم أنه مات شابا صغيرا، ولكن ألف مؤلفات عظيمة، له كتب تشهد على علمه ورسوخ قدمه في العلوم المختلفة، في الحديث والفقه والتاريخ والعربية، رحمة الله تعالى عليه. كان يقول: لا أجعل في حلي من يسميني ومن يلقبني بمحي الدين، لأن هذه الأسماء فيها تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ولهذا ثبت أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء تحمل تزكية في ألفاظها وألقابها، لهذا غير اسم برة إلى جويرية، غير الاسم، قال: ما اسمك؟ قالت: برة. قال: لا، الله أعلم بأهل البر منكم، بل أنت كذا. وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كما سوف يأتينا إن شاء الله في أبواب ذكرها المصنف. إذن ينبغي على الناس الآن أن يرجعوا إلى هذه القائمة، وقبل أن يسألوا، ما دام الإنسان يتهيأ للمولود، كم من أناس يتهيئون للمولود، والنساء يعرفون هذا، يعني قبل أن يولد يهيئون الملابس نتاعه وإلى غير ذلك، وكل ما يحتاج إليه، وربما الأب يفكر يعني في النسيكة كيف يذبح له كذا، ثم هو يغفل عن اختيار الاسم، أو ربما يكون في ذهنه اسم ولكن لا يسأل عنه، لكن بمجرد أن 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 يولد له الولد يذهب ويجرده في الدفتر العائلي، ثم بعد ذلك يسأل عن الاسم، يقول له: والله هذا اسم ما لا يجوز شرعا، هذا اسم فيه معنى كذا، هل تدري ما معنى هذا الاسم؟ يقول: لا والله غرانا، سمعت ناس يسمون كذا فسميت. ولهذا لابد أن نحذر هذه الأسماء اللي يسميها الآن أسماء الموضة، أسماء الموضة، يعني الناس بدأت تأخذ بعض الأسماء، يأخذونها من مسلسلات ولا يأخذونها من أفلام ويسمعوا بها وتشتهر عند الناس في الإعلام، وبعد يوليوا الناس يسميوا بها، يطلقونها على أبنائهم ولا يعرفون معناها، أحيانا قد تحمل معاني كفرية، وأحيانا قد تحمل يعني أسماء منبوذة، يعني هي في لغة العرب تدل على فحش، وهي كثيرة، يعني لو كان بالإمكان يعني أن نذكر أشياء منها، ربما أحيانا الإنسان يستحي من ذكرها الأسماء، ومع ذلك يتسمى بها الإنسان وهو يفتخر بذلك الاسم. ومن المؤسف جدا أن بعض الناس صاروا الآن يأتون إلى ألفاظ قرآنية بدعوى، أو كلمات قرآنية بدعوى أن هذه الكلمات ما دام مستلم من القرآن فهي إذن جائز التسمي بها. إذا كان جائز هذا، سمي إبليس، حتى إبليس مذكور في القرآن، وسمي فرعون وسمي قارون وسمي هامان. فالناس حين تطلق أشياء لا يعرفون معناها، لو تقولوا مثلا هذا ماذا يدل، مثلا واحد يسمي أنفال، أنفال هي الغنيمة، اسم أنت تقولهم بنتي هذه غنيمة اللي صبي يديها، فأنت لازم تعرف هذا المعاني. حتى كلمة إسلام وإيمان، بعضهم يعني الاسم المذكر يجعلونه في المؤنث، والمؤنث يجعلها في المذكر، وقائمة طويلة يعني الأسماء التي جاء النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لابد أن يعرفها الناس، ولابد تكون لهم هذه القائمة، وحبذا الناس اللي يخدموا مثلا في البلديات ولا كذا تكون لهم هذه القائمة، يقترحون على بعض الناس، على كل حال نقول على بعض الناس ممن يؤمن بالشرع ويخضعوا له، وإلا يجي بعض الناس يقول لك لا، يجي واحد يسميه يقول لك أنا سميه كاهنة ولا سميه مصينيسة ولا سميه فرعون، تسلي يقول لك هذا يعني له وجهة، لكن هناك أسماء شرعية لابد الإنسان أن، وما يقولش بلي أن هذه الأسماء خلاص، خطر بعض الناس جيهم واحد النعرة إبليسية يقول له هذه الأسماء خلاص ولات قديمة، ناس بزاف تسموا بينها بزاف، هكذاك لازم لك حاجة جديدة غير مألوفة. تقول له عبد الله، يقول لك بزاف اللي يسميه عبد الله، عبد الرحمن بزاف اللي يسمينه عبد الرحمن. لا، خلي الخير لابد أن نعمل على تكثيره والإكثار منه. أنت يكون عندك تسمي عبد الرحمن وتسمي عبد الله وتسمي عبد البر، وأسماء في الحقيقة كثيرة، ما هيش يعني المحصورة في التسمي بأسماء الأنبياء. وكان بعض العلماء يقول أن التسمي بأسماء الأنبياء لم يرد فيه يعني من الأحاديث التي تبين هذا أو تجوز أو تحث عليه بمثل هذا اللفظ. نقول نعم هذا، لكن هذا لا يدل على أنها ممنوعة. واستدل بعضهم بقصة، يقال أن رجل من الصحابة نسيت اسمه، وأظن هذا الأثر ذكره ابن القيم في كتابه تحفة المودود، أن أحدهم لما ولد له أولاد سماهم باسم بأسماء الشهداء، والآخر سماهم بأسماء الأنبياء، فقال أنا أفضل منك لأني سميتهم بأسماء الأنبياء، فقال الآخر أنا أفضل، أنا أسميهم بأسماء الشهداء يعني شهداء الصحابة، قال لأني أطمع أن يكون أبنائي شهداء، أما أنت فلا تطمع أن يكون أبناؤك أنبياء. نبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، لكن الشهداء ممكن تسمي حمزة ولذلك يخرج شهيد كحمزة بن عبد المطالب رضي الله تعالى عنه. على كل هذا باب يطول الحديث فيه، والعلماء في ذلك كلام كبير قد يكون في وقته. المهم أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم المنذر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبارك عليهم ويدعو لهم. وبعض العلماء قاس على هذا أن يؤتى بالولد إلى الرجل الصالح لكي يدعو له أو يختار له الاسم، وبعضهم قالوا فيه جواز التحنيك من الرجل الصالح، لكن أن يقال بأن الريق ريق الرجل الصالح يقاس على ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن البركة ليست إلا في ريق النبي صلى الله عليه وسلم وليست في ريق الرجل الصالح. ولهذا التحنيك هو أن تمضغ التمرة، يمضغها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ التمرة ثم يحنك بها الغلام، وهو أن يدخل هذه التمرة. واختلف العلماء يعني في الحكمة من التحنيك بالتمرة، بعضهم قال التمرة ولا يكون غيرها يعني لا يقاس عليها، وبعضهم قال التمرة أو ما يقوم مقامها من شيء حلو، لكن قالوا أن الحكمة في التمرة، لأن التمر كما سبها النبي صلى الله عليه وسلم النخلة شبهها بالمسلم لما فيه من الخير، ويحنك بها، يحنك بها يعني أعلى الفم أو أسفل الفم، هذا هو الحنك. أنا كان صدر مني مرة قلت أن الحنك هو ما كان على الجانبين، وهذا ظهر لي بأنه خطأ نبهني إليه بعض الإخوة بارك الله فيه. فالحنك هو الذي يكون في أعلى الفم أو أسفل الفم، بدليل أن العمامة يحنكها الإنسان يعني يجعلها تحت ذقنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه ببعض الأبناء، جاء إليه بعبد الله بن الزبير وجاء إليه بولد أبي موسى، فكان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولادهم يحنكهم ويدعو لهم كما فعل هنا أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما. قال فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، هذا فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبي وحبه له، والدليل على ذلك أنه وضعه على فخذه. فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، لها بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بشيء كان بين يديه ولم يلتفت إلى الصبي، حتى قال وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان بين يديه عليه الصلاة والسلام أخذه أبوه يعني وصرفه إلى أهله بأن أرجعه إلى أهله، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجع لينظر إلى الصبي الذي كان على فخذه فلم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الصبي يسأل عنه، فقال أبو أسيد قال ابناه يا رسول الله، قال ابناه بمعنى رددناه وصرفناه إلى المنزل، في رواية فأقلبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه، يعني انظر، مع أن الصبي ذهب ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوت شيئا مهما وهو الاهتمام بالاسماء، الاهتمام بالاسم. قال أين الصبي، ما اسمه؟ قال فلان. يعني لم يأتي في الحديث ذكر اسم هذا الرجل. ولهذا الحافظ ابن حجر مع اجتهاده في محاولة الوقوف على الاسم قال لم أقف على تعيينه، يعني بعد البحث والتنقيب، وعلل ذلك فقال فكأنه سماه اسما ليس مستحسنا ولهذا سكت عن تعيينه فلم يذكره. وهذه عادة الرواة لأن عندهم تقوى، ما يريدون يعني لما يتكلمون عن بعض الصحابة وتصدر مثلا من بعضهم ربما كلمة قد لا يكون لها معنى في الحديث أو اسم قد لا يليق بذلك الشخص أو حادثة تتعلق مثلا يكون فيها ارتكاب خطأ أو ذنب، فهم لا يذكرون اسم الصحابي لأنه لا يهم اسمه في ذلك السياق، فيتعمدون إخفاء اسمه لأن هذا الذي هذا الإخفاء فيه مصلحة وكشفه وإظهاره ليس فيه معنى وليس فيه فائدة، والستر على المسلم هذا من أخلاق المسلمين. ولهذا قال الحافظ لم أقف على تعيينه فكأنه سماه اسما ليس مستحسنا فسكت عن تعيينه، أو ربما سماه اسما فنسيه بعض الرواة، وهذا محتمل. يعني ممكن لما قال ما اسمه قال فلان، لكن الراوي لهذا الحديث نسي هذا الاسم فلم يذكره، وهذا أيضا من أمانة الرواة وتوثيقه أنهم إذا كانوا لا يعلمون شيئا أو لم يتذكروا شيئا سمعوه لا يجتهدون في ذكره، وإنما غاب عن الاسم يقول يعني فلان أو يقول قال كذا ولم أذكر اسمه ولم أعرف من هو، وهذا موجود. يعني لو بحث الإنسان في بعض الأحاديث وبعض الأثر يجد هذا الذي يدل عن أمانة وتوثيق هؤلاء الرواة. فقال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى اسمه، لم يرضى هذا الاسم. قال لكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. إذن هذا فيه دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل أسماء أبناء الصحابة إلى الأسماء المستحسنة. وقد ذكرنا لكم طائفة من الأحاديث والأثار، وأبو داود في السنن رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث كثيرا بدون أسانيد، يعني ومعظمها أحاديث معلقة، ويعني إذا جمع بعضها إلى بعض دل على أن لها أصلا في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء كثيرة، كتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم برة صيره جويرية، اسم عاصية كما سيذكر البخاري سمى امرأة ما اسمك؟ قالت عاصية، قال بل أنت جميلة. جد سعيد بن المسيب قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن، قالوا بل أنت سهل، فأبى أن يغير اسمه، قال لأن السهل يوطأ ويمتهن، ولكن بعد ذلك عوقبوا، يعني آل سعيد بن المسيب لما أبى جده أن يغير ذلك الاسم لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما زالت فينا الحزون بعد ذلك، يعني ما زلنا أهل غلظة وجفاء لما أبى جدي أن يغير الاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص واسم عزيز، اسم شهاب كما سيذكر البخاري سماه النبي صلى الله عليه وسلم هشام، اسم حرب سماه سلم أو سلم عليه الصلاة والسلام، المضطجع سماه النبي صلى الله عليه وسلم المنبعث، أرض كانت تسمى عافرة سماها خضرة، شعب الضلالة سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الهدى، بنو الزنية هؤلاء قوم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو الرشدة، إلى غير ذلك من الأسماء. أصرم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زرعة، وسيذكر المصنف أشياء كثيرة في هذا الموضوع. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنذر، والمنذر كما قلنا في تعريفه لغة المنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم منذر لأن المنذر هو من يعلم، لكن هو الإعلام مقرون بتخويف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه المنذر. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للمنذر بهذا الاسم كان للتفاؤل أن يكون له علم ينذر به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وقد ورد في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بالمنذر، المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي سماه بهذا الاسم، وهو صحابي مشهور من راطي أبي أسيد كما ذكر علماء السير. وهذا الحديث وغيره وهي كثيرة سيذكر المصنف بعد ذلك سلسلة من الأسماء تدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة جميلة. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة في مقابل ما ذكره آنفا لما قال باب أحب الأسماء إلى الله، قال باب أبغض الأسماء إلى الله، وهذا بيناه. كما أن الله عز وجل يحب أشياء يبغض أشياء، وإذا أحب الله عز وجل أشياء وأمورا وجب على الإنسان أن يحب ما أحب الله، لأنك لا تكون محبا لله إلا إذا أحببت ما أحب الله، وأن تكون مبغضا لما أبغض الله. فكل من أبغضه الله لا تبغضه أنت، فكل من أبغض الله لا تحبه أنت ولو كان أقرب الناس إليك. ولهذا نوح عليه السلام لما كفر ابنه ولجأ إلى وآوى إلى الجبل حتى لا يصيبه العذاب، نوح نادى ربه قال إن ابني من أهلي، هذه عاطفة الأبوة، لكن أجبه الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، لابد أن يتبرأ منه. فتبرأ منه أبوه نوح عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يبغض ما أبغض الله، كل من أبغضه الله، ولهذا الله سبحانه وتعالى يبغض الكفر ويبغض أهله. ولهذا إذا كان أهل الإسلام يحبون الكفار ويتملقون لديهم و يتسمون بأسمائهم وينقلون أخبارهم ويكتبون أسماءهم في صدورهم وعلى ظهورهم، هذا من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أبغضهم ولا كرم لهم عند الله، فكيف أنت تحبهم وكيف أنت تدنوهم وكيف أنت تدافع عليهم؟ وهذه مسألة في الحق ابتلي بها كثير من المسلمين. مجتمعات أهل الإسلام اليوم تعاني هذا، لا يبغضون ما أبغض الله عز وجل، كثير من أشياء يبغضها الله عز وجل والناس يحبونه، وهذا خلل، خلل في الإيمان، خلل في العقيدة، خلل في التوحيد، فضل على أن يكون خللا في الأعمال والأقوال. تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله، ولا يمكن أن يكون عقلك أو العرف تستند إليه أو تقاليد المجتمع هي التي تتحكم في هذا أو تسيطر على هذا أو تهيمن هذا أو هي التي توجه. الشرع الله سبحانه وتعالى هو الأولى وهو المقدم وهو الأسمع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء أبغضها الله عز وجل لابد أن تبغضها، وهي كثيرة. ذكر البخاري مما يتعلق بموضوعنا حديث في الأسماء، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنى أي أكذب الأسماء، أكذب الأسماء أن يتسمى الرجل بملك الأملاك، يعني يكون ملك الملوك لا ملك إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي له أن يتسمى بهذا الاسم، وليس للرجل أن يقول أنه ملك الأملاك أو ملك كل شيء. فقوله إن أخنى، أخنى الأسماء، أخنى بمعنى أقبح وبمعنى أكذب، هذه كلها معاني. وبعضهم قال يعني أن الخنا هو الفحش، أخنى اسم لأن الخنا كما قال الإمام النووي معناه الفحش، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفحش وأفجر اسم يتسمى به الإنسان أن يسمي نفسه ماذا؟ أن يسمي نفسه ملك الأملاك. جاء في رواية عند المصنف أخنع الأسماء عند الله، في هذه الرواية أخنع، لكن جاء في رواية صحيح أخنع بالعين، وأخنع بمعنى أوضع، وهي متقاربة في المعنى. أوضع يعني الذي يكون في الأسفل، أخنع اسم عند الله، جاء في رواية المصنف عند الله يوم القيامة، لأن هذا الذي يتسمى بملك الأملاك قد يكون في الدنيا رفيعا متكبرا متغطرسا، وربما يتبجح باسمه والناس ينادونه به وهو يفرح به، وقد لا ينله شيء من العذاب في الدنيا، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يجعله في ذلك المقام، بل يصير إلى أوضعه وإلى أسفل السافلين. إن أخنع رجل عند الله، يعني أوضع أو أوضع الأسماء عند الله سبحانه وتعالى من تسمى بملك الأملاك، والناس ينادون يوم القيامة بأسمائه. أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. جاء عن سفيان الثوري أنه كان يقول ملك الأملاك شاهن شاه، معناه شاهن شاه. بعض العلماء أنكروا على سفيان بن عيينة تفسيره لملك الأملاك بشاه بشاهان شاه، قالوا كيف يفسر الكلمة العربية بالكلمة الإعجمية؟ ورد العلماء على ذلك، قال أن الإمام سفيان بن عيينة ومن أئمة السلف الكبار علما وأدبا وتقوى وورعا، يريد رحمه الله أن المراد بذلك المعنى، لأن كلمة شاهن شاه كانت معروفة عند الأعاجم عند الفرس، وكم من كلمات ومن ألفاظ ومن جبل ومن عبارات هي من موليات الأعاجم صارت هي المستحكمة عند المسلمين وعند العرب، حتى كما يقول العلماء أن التسمية بشرف الدين وبنجم الدين وبمحيي الدين وبنصر الدين هذا لم يكن عند العرب، عند العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى جاء هؤلاء وأدخلوا إلى المسلمين وصاروا يسمون جمال الدين ويسمون غلام الله ويسلمون كذا إلى غير ذلك من الأسماء التي ليس معروفة عند العرب الأقحاح، وإنما هذه من مولدات الأعاجم. فسفيان الثوري أشار إلى هذا المعنى، قال أن الرجل يسمي روحه شاها شاه بمعنى هذا ملك الملوك. ولهذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله نقلا عن كثير من العلماء في كتابه معجم المناهي اللفظية الكراهة، واعتبر هذا من المناهي اللفظية التسمي مثلا بأقضى القضاة أو بقاضي القضاة. ومعلوم كما جاء في تاريخ بغداد أن من تسمى بقاضي القضاة من المسلمين هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، كان رجلا ماهرا في القضاء وهو عالم كبير فقيه، لكن لقب بهذا الاسم وهو اسم لا ينبغي أن يكون، سمي بقاضي القضاة. والذي سمي بأقضى القضاة هو الإمام الموردي الشافعي المعروف، هذا سمي بأقضى القضاة، والإمام أبو يوسف سمي بقاضي القضاة. وهذه الأسماء في الحقيقة لا تنبغي، لا تنبغي، وإنما أطلقت على قاضي القضاة بحكمه أنه رئيس القضاة، ولكن لو قيل رئيس القضاة لكان هذا أفضل، لكان يقال قاضي القضاة، وكأن الاسم أو اللقب يشير إلى أن هذا الرجل قد لا يخطئ في قضائه ولا في حكمه ولا يكون جائرا، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يقضي بين عباده وهو الذي يحكم بينهم بالعدل إن كافرا أو مؤمنا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأسماء التي تدل على مخالفات شرعية هي أقرب منها إلى الكفر منها للكفر إلى الإيمان. فالإنسان لا يتسمى بأسماء الكافرين ولا يتعبد إلى غير الله سبحانه وتعالى، يسمي نفسه عبد الحجر كما جاء في بعض الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال أنت عبد لله وليس عبد للحجر أو عبد كذا أو عبد محمد أو عبد الحسين. وخاصة الآن الشيعة الروافض صاروا الآن يفرضون أسماءهم على أهل السنة على المسلمين ويأتونهم بهذه الأسماء التي من أهل البيت ويجعلون التعبيد لمن يحبونه من أهل البيت، عبد الحسين وعبد الزهراء وعبد علي وشيء من هذا القبيل. هذا ينبغي أن يجنب، لأن هذه أسماء ليست أسماء شرعية وأسماء فيها من الإثم وفيها من الهتك لجناب التوحيد ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فلا بد أن ترفض جملة وتفصيلا. فالأسماء الحمد لله الشرعية الكثيرة موجودة عند أهل السنة وهي مبثوثة في كتبهم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.